أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: حجية الأصول اللفظية. يتطرق المصنف في هذا الموضوع إلى بيان أن هذه الأصول اللفظية هل هي حجة في نفسها أم ليست بحجة؟ وبعد أن استعرض معنى الأصول اللفظية وكيف ومتى يرجع إليها، ذكر هنا أنها هل هذه الأصول اللفظية هل هي حجة في نفسها أم ليست بحجة؟ وفي الحقيقة أن هذا البحث ليس من مضامن هذا الكتاب، يعني ليس مما يذكر في هذا الجزء، باعتبار أن المصنف ذكر أن هذه المطالب التي المفروض تذكر في هذا الجزء هي خصوص بحث الألفاظ، والتي هي يجمعها كما تقدم أكثر من مرة، يجمعها أنه نشخص الصغريات فقط، نشخص صغريات أصالة الظهور. وسيأتي إن شاء الله كيف يعني نثبت ذلك. فنقول مثلا: الأمر ظاهر في الوجود، النهي ظاهر في الحرمة، المفهوم ظاهر في الانتفاء عند الانتفاء، وهكذا. فدائما نحاول نثبت شيء واحد، وهو شنو؟ هذا اللفظ ظاهر، هذا اللفظ ظاهر في أي شيء. فنشخص قدر الإمكان ماذا؟ نشخص الظهور في هذا الجزء الأول. فإذا أنهينا الجزء الأول إن شاء الله، فإذا أنهينا نكون قد شخصنا شنو؟ الكبريات والصغريات. الصغريات يعني صغرى أطالة الظهور، كل ما يمكن، يعني كل ما يهم الأصولي من صغريات التي هي من المصادر أطالة الظهور، المفروض نشخصها وين؟ في هذا الجزء. حتى إذا أتينا للجزء الثالث إن شاء الله، اللي هو مباحث الحجة، هناك شنو نقول؟ الصغرى قد تمت، وهي شنو؟ أن الأمر ظاهر في الوجود. هاي وين أخذناها في الجزء الأول. بالجزء الثالث شنو نقول؟ نقول: والظهور حجة. من قال ان الظهور حجه؟ هاي وين ثبتها في الجزء الثالث؟ نفس حجيه الظهور، بل بقول مطلق كل مباحث الحجه المفروض تثبت وين؟ في هذا الجزء الثالث. فليس المترقب من هذا الجزء من هذا الكتاب الذي بين ايدينا من بجزئه الاول ولا بجزئه الثاني، لا يترقب تماما البحث عن الحجج، انما يترقب منه البحث عن الصغريات للحجج، ما يمكن ان يكون صغرى والكبرى. أما كبرى الحجية وين نبحثها؟ نبحثها في الجزء الثالث إن شاء الله. لهذا المصنف يعني اعترف بهذا الإشكال وقال: نعم، المفروض أنه لا نبحث عن حجية الأصول اللفظية، ولا نبحث عن أي حجية أخرى في هذا الكتاب الذي بين أيدينا، بل نبحث عن الحجية مطلقا وين؟ في الجزء الخاص الذي يعبر عنه بمباحث الحجة، وهو الجزء الثالث في هذا الكتاب. إذن أيها الشيخ، لماذا إذن ذكرت بحث حجية الأصول اللفظية هنا؟ فذكر أنه من باب كما يعبر من باب الاستعجال لأهمية البحث. على كل حال يقول هو أيضا أننا لم نفصل، مجرد أشرنا إشارة، هو من باب الإشارة وليس من باب التفصيل. وعلى كل حال فنحن تبعا له أيضا سنذكر وجه حجية الأصول اللفظية. ذكرنا أن كل الأصول لمن ترجع لأطالة الظهور. زين، فيعني إذا قلت إذا عبرت عن الأصول اللفظية بأطالة الظهور، أريد بها هذا المعنى، يعني أنه بالنتيجة أن كل شيء يرجع عنه. زين، إذا كان كذلك فنأتي إلى دليل من الأدلة التي سنثبتها إن شاء الله في محلها، وهي سيرة العقلاء. سوف نقول فيما سيأتي بإذن الله، إذا الله أمد في أعمالنا ووفقنا لإكمال هذا الكتاب، سوف نقول هناك في محله في الجزء الثالث، سوف نقول أن سيرة العقلاء حجة. إذا سار العقلاء على شيء، إذا تبان العقلاء على شيء بما هم عقلاء، من دون تأثير ديني عليهم، من دون تأثير غير ديني، مهم بما هم شنو؟ يعني هو عقل إن ناسهم بما هم عقلاء من دون أي تأثير خارجي. إذا سار هؤلاء العقلاء واتفقوا على سيرة معينة لهم، فهل هذه السيرة حجة أم لا؟ سيأتي إن شاء الله ونقول أن هذه السيرة تكون حجة بشرط ماذا؟ بشرط أن لا يمنع منها الشارع. الشارع كل ما يرجع عنها، أما إذا رجع عنها الشارع لا تكون حجة. واضح؟ فيشترط في حجية السيرة العقلائية كما يسمونها، يشترط فيها أن تكون شنو؟ عدم وجود الردع من قبل الشارع المقدس. أما لو ردع ومنع منها لا تكون حجة. ولهذا أنت قد تجد من سيرة العقلاء التسامح في العلاقة بين الرجل والمرأة الأجنبية، فقد يصافحها وقد يعني هاي مثلا اللمس والكذا والكلام ما يعيرونها اهتمام بما هم عقلاء. لكن إذا الشارع نظم علاقة الرجل بالمرأة فقال إذا كانت المرأة أجنبية لا يجوز له كذا، يجوز له كذا، موجي حدد العلاقة. فهذه السيرة العقلائية على التعامل المتساهل مع المرأة. هل هذه السيرة منضاد لو مردوع عنها؟ الجواب انه ردع عنها الشارع ومنع من الشارع. اما سيرة مثلا سيرة اخرى من سيرة العقلاء اللي هي محل كلامنا، مثلا تجد ان العقلاء يأخذون بظاهر كلام بظاهر الكلام، يعني انت اذا حجت لك والعقلاء حجت بكلام وهذا الكلام يحتمل فيه احتمالات اخرى غير ظاهرة يعني مرجوحة كما ذكرنا بالامس، فالعقلاء هل يأخذون بظاهر الكلام ام لا؟ يأخذون بظاهر الكلام. أقولهم أنت ليش أخذت بظاهر الكلام؟ أنا عندما قلت هناك أسد في هذا الطريق فهمت، قلت فهمنا يعني حيوان مختلف هنا، لهذا إحنا ما مشينا بهذا الطريق لأنك ثقة وإحنا أخذنا بظاهر كلامك. أقولهم مو يحتمل أنني في مقام الهزل أشاق لكم مثلا أمزح، يقول إيه يحتمل، مو ما يحتمل بس إحنا هذا احتمال راجح له مرجوح، هذا احتمال مرجوح ما أخذني. زين مو يحتمل أنني أقصد الأسد المجازي، يقول نعم يحتمل ولكن هذا الاحتمال شبيه مرجوح لم نأخذ به، مو يحتمل وهكذا. احتمالات كثيرة كلها هم يحتملوها في مقام الاحتمال، ولكنهم في مقام العمل وفي مقام الجري العملي لا يأخذون بها لأنها احتمالات مرجوحة، يأخذون فقط بالاحتمال الظاهر الذي هو شنو في المثال يكون الأسد بالمعنى الحقيقي. إذن سيرة العقلاء على الأقل بمن؟ بظواهر الكلام. سيرة العقلاء على الأقل بظواهر الكلام، وهذه سيرة يعني موجودة خارجا، وكل تعاملاتنا الآن هي مبنية على الأقل بظواهر الكلام. وانت ما توقف لك على يحكي على حساية بسيطة، ما توقف وتقول له احتمال المجاز، تقصد مجاز، تقصد الخصوص، لا تقصد لا بالعكس تأخذ بظاهر كلامه وتعوفه وتروح، واضح؟ فإذا هو أراد خلاف الظاهر عاد تجي وتقول له أنا والله فهمت من كلامك الظاهر، بعد انت طلعت تريد المجاز وتريد ما نصبت قرينة انت ملام، واضح شلون؟ فملخص الكلام اذا ان السيرة العقلائية جارية على ماذا؟ على الاخذ بظواهر الكلام. هاي ثبتنا صغرى وهي ان السيرة العقلائية جارية على ما نقول صغرى خاصة بالاشتباه، ثبتنا مطلب وهي ان السيرة العقلائية جارية على ماذا؟ على الاخذ بظواهر الكلام. هذا كافي لإثبات أن هذه السيرة حجة. فش نحتاج بعد؟ نحتاج عدم الردع، وإن الشارع ما منع منها، واضح؟ وإن الشارع لم يردع ولم يمنع عنها. السؤال الثاني، هل الشارع منع من السير بهذه السيرة العقلائية أم لم يمنع؟ الجواب لم يمنع، لم يصدر فالدليل شرعي يقول يا بسيرة العقلائية هاي لا تأخذون بها الأخذ بظواهر الكلام، لا تأخذون بظواهر الكلام. لو كان للشارع سيرة خاصة لبينها لنا، لقال إذا ورد كلام يحتمل به عدة احتمالات وأحدها ظاهر وبعضها غير ظاهر توقفوا، لا تأخذوا بها الظاهر، ادفعوا احتمال المجاز، ادفعوا احتمال التخصيص، ادفعوا احتمال كذا، واضح؟ لبين لنا طريقته ولكنه لم يبين طريقة خاصة في التعامل في الأخذ به بالكلام، مما يدل على ماذا؟ مما يدل على أن الظاهر أن هذه السيرة سيرة منضاد كما يعبر، وسيرة مقبولة من قبل الشارع، واضح شلون؟ وسيأتي إن شاء الله في بحث الحقيقة الشرعية نقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصدق عليه أنه شارع من يعني الشارع أيضا، فإذا كان النبي يصدق عليه شارع النبي هو واضح كان بشرا من البشر ويتعامل مع الناس بظواهر ألفاظه، وهو يحسب الظاهر وهم يحسب الظاهر ويأخذ منهم ويأخذون منهم، فهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي هو الشارع أخذ بمن أصلا نفسه تعامل مع الناس بالظواهر وفهم منهم وفهموا منهم، مما يدل على أن هذه السيرة سيرة شرعية وسيرة منضاد ولا إشكال فيها. قال المصنف وهي الجهة الثانية يعني الحجية، ما من البحث عن الأصول اللفظية والبحث عنها يعني عن الحجة يأتي في بابه اللي هو في مباحث الحجة الجزء الثالث. ولكن ينبغي الآن أن نتعجل في البحث عنها لكثرة الحاجة إليها. يقول لأن إحنا كل الأصول رجعناها لأصالة الظهور، وحتى من أغاد يعني كل ما نتكلم نقول هذا اللفظ ظاهر، هذا اللفظ ظاهر، فكل تشخيص أصل كل هذا الجزء الأول ويشق الصغريات أصالة الظهور. يقول فصارت فعلة مهمة لعل الطالب كثيرا ما يتساءل، وهل أصالة الظهور، وهل أصل الظهور حجة، وهل الظهور حجة؟ يقول فإحنا منا جاوبنا بعد يكون قد تدين يعني في حاجة كبيرة عند الطالب مثلا. زين، قال لكثرة الحاجة إليها مكتفينها بالإشارة، ما راح يعني نعقد المطلب، نشير فقط والتفصيل في محله. فنقول إن المدرك والدليل في جميع الأصول اللفظية واحد، وهو تباني العقلاء في الخطابات الجارية بينهم على الأخذ بمن تباني. تباني يعني اتفاق. تبانوا على ماذا؟ تبانوا على الأخذ بظهور الكلام وعدم الاعتناء باحتمال إرادة خلاف الظاهر. ما يعتنون باحتمال خلاف الظاهر، ما يعتنون باحتمال المجازية واحتمال التخصيص واحتمال التقييد واحتمال النقل، كل ما يعتنون به يأخذون به بالطرف الراجح الذي عبرنا عنه بالأمس بأنه الظاهر. قال كما لا يعتنون باحتمال الغفلة. أهم مشكلة يعني أنا إذا هو قال لي أريد ماء، إذا المتكلم قال أريد ماء، أنا إيش راح أسوي؟ أجيب لمي غير؟ يجيني واحد يشكك يقول بس راح أسوي؟ أقول له ذاك المولى مولى من الموال العرفيين، كان يكون سيد أو كان يكون أب، قال لي أريد مي، وأنا راح أمتثل لأمر المولى، فراح أجيب له شنو؟ راح أجيب له مي. يقول لي وقف، مو هذا احتمال هو غافل، هو معصوم هذا المولى، هو هذا الوالد اللي جاي يطيع، أنت مو ابنه جاي يطيع، فهو احتمال غافل، احتمال غفلة قال يريد مي، ويريد مي، يريد مي، يريد أكل، يريد طعام مثلا، واضح شلون؟ فأكو احتمال غفلة؟ أقول له إيه وأكو احتمال غفلة ومو معصوم، بس احتمال الغفلة أنفيه أنا، ليش أنفيه؟ لأنه هذا احتمال إذا لاحظ احتمال غفلة في كل كلامي بعد ما حد يتحاور يفهم. تحكي وياه انا قلت متاكد من الساهي هاي؟ كل الساهي افضل، كل الساهي تحكي لي اياه شكلك متاكد مو غافل مو ساهي؟ زين اعبرها بعد احكي لك ساهي ثانيه متاكد مو غافل؟ هاي مو يصير مو خطابات، هاي محاوره. الخطابات المحاوريه الموجوده بين الناس ما تدل باحتمال غفله، احتمال غفله ينزلونها ومنزله العدم، واضح؟ نعم لو تبين الغفله واقعه فهذا بعد تحت الاخر. اذا احنا بنينا على كلامك لكن تبين انك غافل، ولكن هذا لا يعني ان احتمال الغفله احتمال معتبر وموجود وراجح يؤخذ به، بل لا يؤخذ به وهو ملغي في نظر العرف. لهذا قال لا يعتنون باحتمال الغفله ولا يعتنون باحتمال الخطا. لو فرضنا هو قال مي احتمال اخطا واراد غير امر اخر، اذا ما يعتنون به يعتبرونه هذا الاحتمال ملغي وكأنه غير موجود. أو الهزل، احتمال هو في مقام الهزل في مقام المزاح، أيضا هذا الاحتمال ملغي لهذا التعامل. إذا لم تكن قرينة على المزاح أنت تأخذ كلامي بنحو الحقيقة، واضح؟ ويكون الكلام مفاده الحقيقة إلا إذا كانت قرينة على المزاح، كما لو أنا من خلال طرحي المطلب مثلا بينت أن أنا في مقام المزاح أو ظهر ذلك على هيئتي من قبيل الضحك ومن قبيل العلاقة الخاصة. أما أنه الأصل وشنو؟ الأصل أنه الاحتمال الهزل موجود لكن من في هذا الاحتمال وغير وارد إلا مع وجود القرينة. فإذا وجدت القرينة يكون الهزل هو الظاهر في الحقيقة، يكون احتمال الهزل هو الظاهر كما بينا بالأمس. قال أو إرادة الإهمال، احتمال أن المتكلم هو تكلم بس هو في مقام الإهمال في مقام عدم التعرض للتفاصيل، هذا هم وارد هذا الاحتمال. فهو من قال أريد ماء احتمال هو ما يريد مي، يريد مي مثلا مضاف، بس هو لأنه في مقام الإهمال وعدم التعرض للتفاصيل ما قال ما بين مراده تماما، فأنت ما يصير تجيب له مي مطلق، لازم تجيب له ماء مضاف. هذا إشكال؟ يقول لا ما يصير، احنا إذا أخذنا بهذا الإشكال فكل كلام أحتمل فيه الإهمال بعد شو اسمه ما أيضا مصدر الخطابات المحاورية تكون فاشلة تماما. احتمال الاهمال موجود اللي هو في احتمال الاهمال قلنا عدم التعرض للتفاصيل هذا الاحتمال موجود ولكن هذا الاحتمال منفي ايضا في محاورات الناس الا مع وجود القرينه على ان المتكلم في مقام الاهمال ومقام عدم التعرض للتفاصيل كما لو كان في بيان اصل التشريع كما ذكرنا اكثر من مره فاذا كان في مقام بيان اصل التشريع فهو في مقام الاهمال ما جاي يتعرض للتفاصيل جاي يتكلم عن الامر بصوره عامه زين قال او الاجمال يعني احتمال انه اراد الاجمال اللي هو تعمد عدم ذكر التفاصيل مو مساله انه هو لا هو يتعمد يعني حتى لو دخل في المطلب وقاعد يتكلم لكن هو يتعمد ان لا يذكر بعض التفاصيل لخصوصيه اما انه لا يريد ان يفهم المقابل او يريد ان يفهم شخصا دون شخص كما في الاسرار وكما في يعني التعهدات الخاصه الامر المعهود بيننا واضح شلون؟ فأنا إذا الأمر المعهود بيني وبين زيد من الناس وما أريد عمل ولا فلان يسمع يفهم المطلب بس هذوي ما أذكر كل المطلب أذكر فقط الأمر الذي يعهد فمثلا أقول للكتاب الكتاب المعهود بس ما بين شنو الكتاب المعهود شنو تفاصيله فهذا مقام إجمال ومقام تعمد على ذكر التفاصيل فإذا احتمل الكلام المجازي هل نأخذ في المجاز أو نأخذ بمن؟ بالاحتمال الراجح يقول فإذا احتمل الكلام المجاز أو التخصيص أو التقييد أو التقدير لا يوقفهم يعني لا يوقف العرف أو العقلاء ذلك يعني ذلك الاحتمال عن الأخذ بظاهره الذي هو قائم على شنو الظاهر؟ الظاهر قائم على الحقيقة باحتمال المجاز وفي وعلى الإطلاق في احتمال التخصيص وعلى العموم في احتمال التخصيص وعلى الإطلاق في احتمال التقييد وعلى عدم التقدير في احتمال التقدير قال بظاهره كما يلغون أيضا احتمال الاشتراكي ويلغون أيضا احتمال النقل ونحوهما على القول بأنهما أصول على القول بأن هذين الأصلين يجريان أيضا في استكشاف المراد وقد تقدم احنا والعام شنو احنا والعام ناخذ بعمومه اما هاي تقول على قولتك ما من عام الا وقد فصل قرينا او مو قرينا يعني هاي ما من عام وقد فصل وينها بالشرعيات لو بكل شيء شنو انا جاوبك هاي فقط الشرعيات يعني احنا استقرينا الشرعيات لقينا ما من عام الا وقد فصل مو تتصور هاي قاعده عامه ما من عام الا وقد فصل ما تدري في العقليات بل بالعكس كما تأخذون إن شاء الله في بعض المباحث الحكمة يقولون أن تخصيص القاعدة العقلية تخصيص القاعدة العقلية موجب لأي شيء موجب لإلغاء القاعدة لأن نقيض الموجب لكل شيء غالبا جزئي إذا تمد مورد واحد وتقول لي القاعدة العقلية تقول كل اجتماع نقيضين محال بس في مورد واحد اجتمعوا هذا عام وهذا خاص شو يقولون لك؟ إذا هاي القاعدة كلها خطأ لأن نقيض الموجب الكلي شنو؟ غالبا جزئي لا هاي ما من عام إلا وقد فقط وين موجود فقط في الشرعيات أما في مثلا في العرفيات بالعقليات بكذا ما بيها هذا فنجي الشرع قلت قل لي زين بالشرعيات شلون؟ أقول لك بالشرعيات إذا قل لي بالشرعيات أدو قاعدة حكمة وهي ما من عام إلا وقد فقط أقول لك نعم إذا هاي قرينة وين قرينة فقط في الشرعيات فأنا ما قاعد أتكلم في الشرعيات قاعد أتكلم بصورة عامة كل الكلام بما هو هل تأخذ بعموم أنت وتأخذ بالتخصيص مع احتمال التخصيص الجواب أخذ بالعموم أقول لك إذا أكو قرينة اللي فرضا هي ما من عام إلا وقد فقط لا مع القرينة أنا أقول ما أستعجل وأخذ بالعام كنت أسوي أبعد عن المخصصات ولكن لو فرضنا ما أكو قرينة كما لو كنت أنت مو في مقام الشرعيات كنت أنت والاستقرارات العرفية والمحاورات العرفية فحينئذ أنت تأخذ ظاهر الكلام إذا قال لك أكثر من العلماء فالمطلب مو شرعي أنت تقول ظاهره أكثر من جميع العلماء إذا أريد التخصيص كن يخصص أقول لك التخصيص موجود وهي قاعدة عامة موجودة تقول إيه قاعدة عامة صارت شنو؟ صارت قرينة فلولا القاعدة العامة أنت شاءت لم تقول العلماء أنا ما أقول لك فمثل تقول إذا أنت تأخذ بالعموم محاورية هاي قواعد محاورية إحنا قاعد نمشي على الألفاظ فنمشي على اللفظ بما هو لفظ قدرة من شارع قدرة من عرف قدرة من عقل بالنتيجة ما قاعد يعني نخصص الجهة واضح شلون؟ انا اللي اقدر اوصل لك اياها الفكره هكذا، اقدر اوصل لك اياها نحن قاعد نحكي في حاله عدم وجود القرينه. فانت تقول لي ما من عامل الا وقد تصل الى قرينه، شو تصل الشرعيات؟ ما تشمل مثلا العرفيات. هذا مقصودي. قال ولا بد ان الشارع قد امضى هذا البناء. يا بناء يعني تباني العقلاء واتفاقهم، يقول الشارع على قولته لابد واجبا منه انه امضى ذلك. امضى يعني شنو؟ يعني جرى على هذه، رضي بهذه الاسمه، رضي بهذه الطريقه وجرى في خطاباته على طريقتهم هذه. منين جبت لابد هذا؟ يقول لابد ان الشارع امضى. لماذا؟ ما هو الدليل؟ يقول الدليل والا، يعني شنو والا؟ وإن لم يكن قد أمضى إذا الشرع ما راضي بيه لزجرنا ونهانا عن هذا البناء. فقال أنا ما أقبل، ما أقبل تأخذون بظاهر الكلام. كما في مسألة التساهل مع المرأة، هو هناك صرح قال ما لا ما أقبل هاي العلاء. أنت المرأة الأجنبية شنو مصافحة؟ واضح المصافحة مع المرأة الأجنبية حرام طلبا. فلهذا بين قواعد هنا، هذه تصير العقل أي منع عنها. سيرة الغناء مثلا، الغناء العقلاء بما هم عقلاء قد يقبلون بالغناء، لكن من الشارع قال لا، هذا الغناء بأمور قد لا ترونها، قد لا ترون مثلا المصلحة فيها، قد لا ترون المفسدة فيها، فشنو الشارع قال ومنعها. فنفس الشيء الشارع إذا لم يرغب في سيرته يمنع منه. هنا نفس الشيء يقول المصنف وإلا لزجرنا ونهانا عن هذا البناء في خصوص خطاباته. على الأقل يقول أصلا ما عليه الكلام كبسوك أنا في الشرعيات، أنت لتأخذون بمن؟ لتأخذون بالظهور، لأن أنا الظهور عندي مؤجة. فعلى الأقل في الشرعيات في خطاباتي أنا لتتعاملون وياها تعامل تعاملكم أنتم الخاص. هذا بيناتكم أنتم، من تحشون واحد يحشو يساني كيفكم عجلوا صارت الظهور. لكن في خطاباتي أنا لتأخذون بالظهور. لو صدق ما راضي بهاي السيرة، قال على الأقل خطاباتي وياكم أتأخذهم بالظهور، لأن أنا ما أرغب بالظهور بالأخذ بالظهور، لكن لم يفعل ذلك. قال أو لبين لنا طريقته لو كان له غير طريقتهم طريقة خاصة يجب اتباعها ولا يجوز التعدي عنها إلى غيرها. فأيضا بالمقابل ونحن نسأله زين إحنا ما نأخذ بالظهور، لعب طريقتك شنو أنت؟ طريقة الشارع شلون نتعامل ولا قبل؟ إذا تقول تأخذ بالظهور يعني نأخذ بالطرف المرجوح. فإذا كل مورد نحتمل التخصيص ونحتمل العموم دائما نأخذ بالتخصيص، هم مصينا قاعدة. فيقول المصنف إذا يريد ينفي الطريقة مع المتعارف يكون شنو؟ يرجع عنها ويأتي بطريقة جديدة. هو لم يرجع ولم يأتي بطريقة جديدة مما يدل على ماذا؟ على الإمضاء. فيعلم من ذلك على سبيل القطع والجزم أن الظاهر حجة عنده كما هو عند العقلاء بلا فرق، لأنه هو سيد العقلاء بل هو خالق العقلاء بل هو خالق العاقل. قال الترادف والاشتراك. الترادف واضح لديكم، وهو أن يوضع لفظان لمعنى واحد أو عدة ألفاظ. الترادف هو أن تكون عدة ألفاظ موضوعة لمعنى واحد، هذا معنى الترادف. معنى الاشتراك عكس ذلك، وهو أن يوضع لفظ واحد لعدة معاني متباينة لا جامعة بينها، وهذا هو الاشتراك اللفظي، وهو لفظ واحد موضوع لعدة معاني لا جامعة بينها. هذا ما يعبر عنه بالاشتراك اللفظي. وهناك ما يعبر عنه بالاشتراك المعنوي، بأن يوضع لفظ لمعنى واحد غاية ما في الأمر. هذا المعنى الواحد هو كلي في نفسه، ينطبق على مصادر كثيرة، فيقال هذا اللفظ مشترك معنوي يعني كلي. قول بدل الاشتراك المعنوي قول كلي يصح التعبير. كما في إنسان، إنسان يستخدم في زيد فتقول زيد إنسان، ولكن هل معنى هذا أن الإنسان موضوع لخصوص زيد؟ الجواب لا، الإنسان موضوع للأعم من زيد وغيره، ولكن هو يستعمل في زيد من باب الاشتراك المعنوي. فالاشتراك المعنوي أن يوضع اللفظ بمعنى جامع له مصادر، بخلاف الاشتراك اللفظي هو موضوع اللفظ منذ البداية للأفراد غاية ما في الأمر. غاية الأفراد فيما بينها شنو؟ فيما بينها هناك تباين حقيقي وهناك عدم وجود جامع بينها. هذا هو الاشتراك اللفظي وهذا هو الاشتراك المعنوي. وهناك اصطلاح قريب منهما وهو عموم الاشتراك. عموم الاشتراك أن يوضع اللفظ الصوت ايضا لمعاني متعدده متباينه كما هو الاشتراك اللفظي، ولكن يوضع اللفظ ايضا للمعنى الجامع، فهو من جهه يشبه الاشتراك اللفظي لانه ايضا لفظ موضوع لعده معاني، ومن جهه يشبه الاشتراك المعنوي لانه موضوع للجامع بينها. واضح؟ كما في مثل جون، جون موضوع للاسود وللابيض، صار اشتراكين، اشتراك لفظي لانه الاسود والابيض معاني متباينه، وجون ايضا موضوع للملون اللي هو جامع بين شنو؟ بين الاسود والابيض. فاذا جون هذا صار الموضوع موضوع للافراد فصار يستعمل اشتراك لفظي، وموضوع للمعنى الجامع فصار يستعمل يشبه اشتراك المعنى، ولهذا يعبر عنه بعموم الاشتراك. اما عموم المجاز، عموم المجاز شنو؟ ان يستعمل ان يوضع اللفظ للمصادر ولكنه يستعمل في الجامع، مو موضوع للجامع، يستعمل في المعنى الجامع، هذا ما يعبر عنه بعموم المجاز. هذا مو مطلبنا، مطلبنا شنو؟ انه هل الترادف والاشتراك اللفظي بعد، هل الترادف والاشتراك اللفظي موجودة في اللغة، هل هو واقع ام ممتنع؟ هناك اراء كثيرة قد تصل الى 5 آراء، ما ادري الى عمل نشوفه. رأي يقول بامتناع الاشتراك وكذلك بامتناع الترادف، رأي يقول بوجوب بالاشتراك، يجب ان يوجد الاشتراك، وهذا القول بالامتناع والقول بالوجوب، ورأي يقول بالامكان، يعني الامكان الاشتراك في نفسه ولكن هو غير واقع في اللغة، ورأي يقول هو ممكن في نفسه وهو واقع وهو رأي المصنف، ورأي يقول هو ممكن نعم وواقع لكن في غير القرآن، فقط في القرآن مواقع لكن في غير القرآن هو ممكن وواقع. فالأقوال كما ذكرت هي 5، المصنف لم يتطرق لأي قول من هذه الأقوال ولم يذكر دليلا على دليل على بقية الوقت، القول الذي يقول أن الاشتراك ممكن في نفسه وواقع، اختار هذا القول المصنف وذكر أن باقي الأقوال هذه 5 الـ4 اللي ذكرتها عبر عنها عن هذه الأقوال بقوله لا ينبغي الإشكال في إمكان الترادف، يقول لا تشكل في إمكان الترادف، هذه الأقوال 4 علماء قالوها دول لا تشكل إشكالهم مو وارد زين، بل في وقوعهما يعني هنا واقعات من إذن، فدول اللي قالوا هاي 4 أقوال كلها مو مهمة زين، فلا يصغى إلى مقالة من أنكرهما، بعد أنت لا تسمع شايفهم دول، دول اللي قالوا هاي 4 أقوال لا تسمع، لا يصغى إلى مقالتهم زين، ويقول وهذه إلى آخر كلام. هذا مولانا كما ذكرت أكثر من مرة هذا ليس أسلوبا علميا في مناقشة الأقوال، مع جل احترامي للشيخ المرطاط وأنا أحبه حب خاص الشيخ المرطاط، المصنف لا ينبغي أن يناقش الطريقة العلمية الحوزوية التي عرفناها، لا ينبغي مناقشة الأقوال بهذه الطريقة، هذه مصادرة بأقوال الأعلام، مصادرة للأقوال العلمية. أنت إذا سألتني إما تسألني كمقلد يسأل مجتهد، أقول لك أنا أقول لك رأيي في المسألة كذا، لا تدور بعد ليش أنا يعني مجتهد وأنت شنو مقلد، وهاي في صيغة الفتوى، بالفتوى ما مطلوب من المجتهد يبين الدليل مو صحيح، هذا مقام الفتوى زين. أما في المقام العلمي تموت تقول لي أنا مو مقلد، أنا طالب علم أبدأ أطلب علم وبشوف الحق في المسألة، الجانب العلمي في المسألة، الأخذ والرد، أقول لك إذا كنت في مقام الأخذ والرد لا تصغير أي واحد تصغير بس إليه، كلهم خطأ، رأي صحيح وهو أن الاشتراك موجود، هذا النقاش العلمي، هذا ليس نقاش علمي، المفروض في الكتاب الدرسي أنه لا بد أن يذكر ماذا؟ يذكر الأقوال الموجودة ويذكر أدلتها على الأقل دليل واحد منها، يعني كل واحد يذكر دليله ويرده، حتى أنت كطالب علم تحس أنه عندما رددنا الدليل رددنا القائل بالقول الأول عرفنا شنو دليله وشنو جوابه، القول الثاني عرفت شنو القول الثاني وأعرف شنو دليله وأعرف شنو جوابه، وهكذا كل واحد أنا أعرف شنو ما يرجع عليه. أما أنه بقول مطلق بنحو الفتوى أقول لك لا تصغي لا أحد وكلهم خطأ وأنا بالنتيجة، هذا لا، هذا شنو، هذا صار بنحو التقليد بنحو أخذ الفتوى الجاهزة، ونحن إذا كان كذلك هو من البداية نقول له شيخنا يا شيخنا المظفر بينا بعد آراءك فقط، ضعوف كل القوم ضعوف كل الناس وأنت بين آراءك، هاي راح تصير فتوى فتاواك بالأصول، لا ليس هذه الطريقة. المفروض كما يعبر المصنف أن هذا الكتاب هو حلقة على قولة الحلقة المفقودة بين المعالم والأصول بين معالم الأصول وبين كفاية الأصول، يجمع بين سهولة العبارة والاختصار وبين انتقاء الآراء الحديثة. هذا تعبيره، يقول وضع هذا الكتاب لتبسيط أصول هذا الفن للمبتدئين ليعينهم على الدخول إلى آخره. فكان هذه طريقة المعالم اللي هي تعتبر أدنى من أصول المغفر، أدنى يعني قصدي من جهة الجسم من جهة العمق والكذا. هذا الكتاب المعالم ذكر الآراء كلها وناقشها نقاشا يلقم كل دليل يلقمه حجرا واضح ويسكته. هذا المسألة أنه يكون النقاش بهذه الطريقة. نعم. فعلى كل حال الآراء الموجودة، أنا أيضا راح أكتفيه بإشارة سريعة لأهم الآراء اللي هي الثلاثة الأول يعني بعض الآراء ما نتعرض لها. الرأي الذي هناك رأي يقول بامتناع، يستعيد يقول ممتنع الاشتراك. لماذا؟ يقول لأن الاشتراك لأنه أفضل وضع. وشنو الوضع؟ الوضع يراد به التسهيل. أنا ليش أضع حتى أفهم؟ واضح الوضع لابد أن يراد به التسهيل. زين الواضع هذا وحكيم لو مو حكيم، الواضع لابد ان يكون حكيما لانه وضع اللغه باسرار ودقه. فاذا كان الوضع يقتضي التفهيم والواضع حكيم، لابد ماذا؟ لابد ان لا يضع اللفظ المشترك، لان اللفظ المشترك لفظ واحد له عده معاني. هذا يوهم، هذا لا يكون فيه تفهيم، هذا يكون فيه اجمال، يكون فيه ايقاع في الخطا. انا اقول لك عين، تقول لي عين شبر فيها باصره لو نابعه لو كذا لو كذا، ليش هذا؟ هذا ايقاع لك، ايقاعك وين؟ في الإجمال وإيقاعك في الخطأ. فلهذا يقول صاحب هذا الدليل الأول، يقول المفروض ما حد يستعمل مشترك أو أصلا ما في وضع مشترك، لأن الاشتراك خلاف حكمة الوضع وهي التسهيل. فإما أن نعترف بأن الوضع ليس بحكيم، أو نقول بأنه ما في اشتراك، لأنه إذا كان الوضع حكيما فلا بد أن يكون الاشتراك ممنوعا. فهذا هو الإشكال. الجواب نقول له، من قال لك بأن الاشتراك فيه هذا الإيهام؟ من قال أن الاشتراك فيه إيهام؟ ألم تسمع أنهم قالوا أنه لا بد في المشترك عند استعماله من وجود قرينة معينة؟ ما قالوا إحنا ما نقول لك الاشتراك نستعمله من دون تحديد القرينة. نحن اشترطنا في استعمال المشترك أن يكون معه دائما شنو؟ معه دائما قرينته. فإذا كان ويا قرينته بعد في إجمال في هذا الموضوع لو واضح وبعد. فأنا أقول لك فيها عين جارية، ما قلت فيها عين خليتك توهم، قلت لك فيها عين جارية. فكلمة جارية راح تتوضح لك بين المراد بالعين، العين شنو؟ عين الماء وليس العين الباصرة. لماذا؟ لأن الجريان مأخوذ من هذه العين بنتج مثلا. فالفكرة هكذا أنه في اللفظ المشترك دائما قرينته معه، فمن هنا نفهم أنه يحتمل وجود اللفظ المشترك، لأنه ما دامت القرينة موجودة وهي لا تخل بمقصود الواضح. هذا هو الرأي الأول ودليله. الرأي الثاني يقول أن المشترك مستحيل في نفسه، المشترك مستحيل. الرأي واجب ذاته مستحيل. الرأي الأول يقول بالاستحالة، الرأي الثاني يقول لا واجب، الرأي الثاني يقول يجب أن يكون هناك مشترك في اللغة. شوف هاي النقيضين، ذاك يقول مستحيل، هذا يقول واجب. شنو دليلك على الوجوب؟ يقول دليلي أن المعاني محصورة وكثيرة، المعاني التي يمكن التعبير عنها هل هي محصورة معدودة أم أنها معاني كثيرة؟ الجواب هي معاني كثيرة، بل هي معاني لا متناهية. من المعاني الجزئية المعاني قد يقال بعدم تناهية. فإذا كانت المعاني هي كثيرة ولا متناهية، من الذي كيف نعبر عنها؟ نعبر عنها بالوضع. زين الوضع احنا شلون نضع؟ نضع من خلال شنو؟ من خلال الرجوع لمن؟ للألفاظ. حروف هجائية ونجمع بينها تنسون الأفضل، ألف وباء صارت أف وضعناها، ألف وميم صارت رم وهكذا، فنجمع بين الحروف الهجائية. زين الحروف الهجائية محدودة لما محدودة، وما تألف من المحدود لابد أن يكون شنو؟ محدودة. فبالنتيجة الألفاظ مهما كثرت إلا أنها محدودة، بمقابلة شنو؟ المعاني كثيرة ولا متناهية. فإذا كان كذلك لا يمكن التعبير عن كل المعاني بالألفاظ الموجودة، لأن الألفاظ محدودة والمعاني غير محدودة. فبالنتيجة لابد من القول بأي شيء، لابد من القول بالاشتراك حتى يصير شنو؟ نوع من لفظ واحد موضوع لعشر معاني، كل لفظ موضوع قدر المعين الثلاثة، حتى شنو؟ حتى نوالم بين قلة الألفاظ وكثرة المعاني، وكل واحد ياخذ له. شلون كل اثنين قاعدين بغرفة بالمدرسة حتى شنو؟ حتى يقول لك كفي. نفس الشيء هنا، كل لفظ ياخذ له معنيين ثلاثة حتى شنو؟ حتى يكفي مسألة المعاني. هذا دليل، فيقول لازم الاشتراك موجود. هذا مردود أيضا، لأنه نقول له لا نسلم أن الألفاظ لا نسلم أن المعاني لا متناهية. اللامتناهي هو فقط المعاني الجزئية، أما المعاني الكلية فهي متناهية، فيمكن الوضع للمعاني الكلية محلول المسألة. والشيء الثاني أن المجاز موجود، فالإتراك المجاز موجود يحل مشكلة، تعابير يمكن أن تكون يعني يمكن حل المشكلة بطرق أخرى في طريقة المجاز كما قلنا، فهذا الدليل أيضا مردود أو هذا الرأي مردود. الرأي الثالث يقول أن الإشراك ممكن في نفسه. لماذا؟ لأننا أبطلنا دليل الوجوب وأبطلنا دليل الامتناع، فالشيء يبقى عندنا الإمكان باعتبار أن الإمكان يثبت بعدين رفع استحالة الوجود رفع الاستحالة من الطرفين. فإذا كان ممكنا الإشراك في نفسه فهل هو واقع لو لا؟ هل هو واقع أم لا؟ يقول صاحب هذا الرأي لم يثبت الوقوع، فالأصل شنو؟ الوقوع لو عدم الوقوع، الأصل الوقوع لو عدم، الأصل عدم الوقوع. والذي يقول أن الإشراك واقع عليه أن يقيم الدليل، يقول أنا ما عندي دليل. يقول فما الشيخ المظفر يقول وهذه بين أيدينا اللغة، مش عبارته، يقول وهذه بين أيدينا اللغة العربية ووقوعهما يعني تردد الإشراك فيها واضح لا يحتاج الى بيان. هاي شلون تحكي؟ يقول لا، كل ما يتوهم انه مشترك لفظي وليس بمشترك لفظي كيف يثبتون الاشتراك اللفظي؟ يقول غير الاستعمال. يقول ها رجعنا كنت مو قلت سابقا الاستعمال اعم من الحقيقه والمجاز، شلون تثبت الاشتراك اللفظي؟ اذا قلنا نرجع لاهل اللغه شو نقول لك؟ نقول لك اهل اللغه تقدم عند المصنف نفسه لا يثبت، لا يثبت كلامهم شنو الوضع. يعني اتحدى الشيخ مرفض ان يثبت الاشتراك اللفظي من خلال الوقوع. هو شو يقول عبادته؟ يقول وهذه بين ايدينا اللغه ووقوعهما فيها واضح لا يحتاج الى بيان. اقول لا مو واضح ويحتاج بيان، ثبت لي الاشتراك اللفظي. راح شو يقول لي؟ يقول ارجع لاهل اللغه. ثبت لي انا، اقول لاهل اللغه ما يثبتون وضع والاشتراك بوضع ولا ما بوضع؟ بوضع. تقدم ان تنصيص اهل اللغه المصنف ما اقتنع بها وما ذكرها اصلا من العلامات، احنا ذكرنا هو ما ذكرنا من العلامات. فيقول شلون شيخنا تنصيص اهل اللغه ليس بحج؟ راح شي يقول لي، يقول لي زين استعمال موجود استعمال العرب، شو نقول له ايضا؟ راح نجاوبه يقول له مولانا الاستعمال اعم من الحقيقه والمجاز. ليش ليش اشكلت على السيد المرتضى قلت ما وقع في امر يعني خالفه وانكره عليه كل من جاء بعده؟ فبالنتيجه كيف للشيخ المظفر ان يثبت او اي للقائل بهذا الراي كيف له ان يثبت وقوع الاشتراك؟ من باب ايش؟ من باب المجادله، حتى مو من باب الجزمة. بس واحد يبي يجادل فقط، اذا يبي يجادل انا شو ارد اقول؟ ارد اقول انه هاي الطريقه طريقه الانكار بهذه الطريقه، ما يقول لك لا تسمع فلان اسمعني بس اني وكذا، هاي مو طريقه ناجحه. الطريقه الناجحه حتى ينسى، حتى يكون الطالب طالب علم وطالب تتوقع منه غدا ان يكون طالب ان يكون مجتهدا ان يكون صاحب اراء جديده، لابد ان من بدايه تنشئ عليه من تنشئ من البدايه على عرض الاراء ومناقشه الاراء. اما منذ البدايه تعلم على انه ياخذ فتاوى جاهزه لا تتوقع يصير عنده مجتهد ويصير عنده مجتهد بارع، بل بالعكس راح تكون مقلده. يعني كل الناس راح شنو يصير مجتهدين. فما انا اجي في مقام الاجتهاد اشوف جبت راي اقول هذا الراي قال ابن السيد الخوي، شخص انا اعرف السيد الخوي ما اقدر اناقشه، هاي مو طريقه. وهذا معناها شنو؟ معناها غلق باب الاجتهاد. لا، السيد اخوي قدس الله روحه الزكي ليس معصوما، يحتمل فيه خطا، يحتمل فيه انا المفروض مجتهد وهو مجتهد، فلا باس بالمناقشه. اذا عندي دليلي ليش ما اطرح دليلي؟ فليطرح دليله ويكون نقاش علمي، ومن هنا سوف تطرا يعني يكون هناك اطراء في الاجتهاد واطراء في الرسائل العمليه، لان كل واحد يمكن ان يعطي رايا وما عنده تقليد. ولا بعد ما فتحنا باب الاجتهاد اذا كان الاخذ بالاراء. انا اريد انبه على خطوره هذه المساله، مسألة أنه لا ينبغي أن تكتب الكتب الدرسية بهذه الطريقة، بطريقة لا تسمع غيري. هاي مو طريقة كتب درسية، بل هي طريقة كما ذكرنا طريقة الفجوة. فعلى كل حال هذا الرأي الثالث هو رأي وهناك من يعني يقول أنه كل ما يدعى اشتراك اللفظي هو يرجع علما باشتراك المعنوي. فمثلا عين موضوع علما، يقولون هم موضوع علما لعين الماء وموضوع لعين الباصرة وموضوع جاسوس مستعرجات وموضوع علما بعد لعين الدود ما ادري شنو. قد يقال انه كل هاي الاحتمالات الموجوده كل هاي التي يدعى وضعها هي اللفظ غير موضوع لها بالمصادر، بل اللفظ موضوع لمعنى جامع وهو البروز والظهور. غاية ما في البروز والظهور. إذا كان بروزا مثلا في الوجه كذا يقال هذا عينه باعتبارها بارزة، إذا كان بروز في كذا يقال هذا عينه مائم باعتبار بلد من الأرض وهكذا. فاللفظ موضوع منذ البداية بالبروز والظهور وتطبيقه على هذه من باب تطبيق الكل على مصادقه، نظير استعمال الإنسان في زيت، الإنسان لم يوضع لزيت بل وضع على المعنى الجامع، واستعماله في زيت من باب استعمال المشترك اللفظي للمشترك المعنوي. الجواب من باب استعمال المشترك المعنوي للمشترك اللفظي، وهذا ممن ذهب الى هذه النظريه، وان لم يصرح ما صرح هو، بس ممن ذهب الى هذه النظريه كما هو في ذهني السيد عبد العال السبزواري في تفسيره المشروع نواب الرحمن اشار الى مثل هذه النظريه، وقد اشار اليها قبله ابن جني في كتابه الخصائص في بحث الاشتقاق، انك ايضا قال يمكن ارجاع هاي المعاني معنى واحد، بل ادعى ان كل ماده لغويه بتقليباتها المتعدده يمكن ان ترجع الى معنى واحد. واضح؟ قال اي ماده لغويه عندك، يعني مثلا بير، استماد تصير بير، قال بير مثلا شو تصير؟ هاي تصير ابر وتصير راس وتصير ربع، وهالشيء هاي الماده اللغويه بتقليباتها المتعدده. هو ادعى ابن جني وتستحق التامل النظري، يقول هاي نقدر احنا نستكشف معنى واحدا موضوع لهاي الكلمه، موضوع لهاي الصيغه، يعني هاي الماده اللي هي الباء والهمزه والراء، نقول ماده واحده غايه ما في الامر، تنطبق على هذه الاحتمالات الثلاثه، تنطبق على احتمالات سته من باب التطبيق الكلي على مصادقي. ففي النتيجه انا يعني اريد ان اشير لهذه الطريقه، انتم ما يعني مو من صالحكم انه تاخذون الفتاوى في الاصول ولا في المنطق ولا هذني هذني بحوث هو لابد من الاخذ والرد فيها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.